أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما وعدنا سابقا أن نتعرض لكلام الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في مطارح الأنظار. كلام الشيخ في المطارح معظمه مشترك بين ما تقدم عن الآخر، لكن فيه بعض الأمور الزائدة التي قد نقف عند بعضها. وفي مقام شرح كلامه نذكره ضمن نقاط. النقطة الأولى أن التمسك بالإطلاق ذكر له شرطان: شرط عدمي وآخر وجودي. وهذا الأمر لعل أول من نص عليه هو الوحيد البهبهاني في فوائده الحائرية. والشرط العدمي هو الذي يرتبط ببحثنا. الشرط العدمي مرجعه أن لا يكون المطلق منصرفا إلى بعض الأفراد. الشرط عدم أن لا يكون، هذا هو محل الكلام في هذه الهداية التي عقدها الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار. أن تعرفون في مطارح الأنظار عليكم السلام يوجد هداية، في هذه الهداية عقدها لبيان شرطية الانصراف، والانصراف شرط عدمي حتى نحمل المطلق على الإطلاق يشترط أن لا يكون منصرف. هذه النقطة الأولى في كلام الشيخ الأعظم. النقطة الثانية في وجه هذا الاشتراط: لماذا يشترط للتمسك بالإطلاق أن لا يكون هناك انصراف إلى بعض الأفراد؟ الشيخ الأعظم يستدل على ذلك بأن الوجه في هذا الاشتراط واضح ولا يحتاج إلى مزيد بحث، وذلك لقيام الانصراف مقام التقييد اللفظي. وقد فرغنا في مقدمات الحكمة أن لا يكون هناك قد، فإذن يرجع هذا الدليل إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أن الانصراف نوع من التقييد. المقدمة الثانية أن عدم ذكر القيد من مقدمات الحكمة.
التي يتوقف عليها الإطلاق، فينتج أن الإطلاق يتوقف على عدم الانصراف. إذا كان الانصراف قيدا، مقدمات الحكمة عدم القيد يعني عدم الانصراف. إذن لا يحتاج إلى مزيد بحث. هذه النقطة الثالثة. النقطة الثالثة وهي التي يراها الشيخ الأعظم جديرة بالبحث وعنونها بعنوان أقسام الانصراف. فذكر للانصراف أقساما. الأول أطلق عليه اسم الشيوع الخطوري، ما معنى الشيوع الخطوري؟ يقول عندما نسمع لفظا مطلقا يخطر في ذهن السامع بعض أقسام المعنى لأنس له بها مع قطع السامع بأن هذه الأقسام التي خطرت في ذهنه ليست مقصودة بخصوصها. يقول كانصراف لفظ الماء إلى المتعارف في البلد، عندما أسمع كلمة ماء يخطر في ذهني ماء قم، لكني أقطع مع خطوره في ذهني أن ماء قم ليس هو المراد بخصوصي، فهذا يسمى بالانصراف الخطوري، بالشيوع الخطوري. الشيوع في الحصة خطورا. القسم الثاني ما يكون أقوى من مجرد الخطور لكنه مع ذلك يرتفع بالتأمل، وهو ما يسمى بالتشكيك البدوي. فالشيوع الخطوري عند الشيخ غير التشكيك البدوي، الانصراف الخطوري غير الانصراف البدوي. الفرق بينهما أن الانصراف الخطوري زواله لا يحتاج إلى تأمل، بل حتى مع خطوره في الذهن يقطع بعدم إرادته بخصوصه، بينما في الانصراف البدوي يحتاج دفعه إلى شيء من التأمل. هذا القسم الثالث. القسم الثالث أن يكون الشيوع في الحصة أو الفرد موجبا لاستقرار الشك واستمراره بحيث لا يزول حتى بعد التأمل. هذا الشيوع أقوى من الشيوع السابق. الشيوع الأول يزول بدون تأمل، الشيوع الثاني يزول بعد التأمل، الشيوع الثالث لا يزول حتى بعد التأمل. الآن الشيخ لم يذكر له مثالا، وإنما ذكر له نظيرا، نظير غير مثال، نظر له بالمجاز المشهور ودخل في بحث المجاز المشهور بحيث نعرف قيمة الكفاية. يعني الآن هذه الكفاية اللي الكثير منا ينظر إليها على أساس أنها كتاب معقد، هو في الواقع كتاب هذب علم الأصول كي نفهمه. يعني الآن إذا دخلنا في المجاز المشهور ولنصل إلى نتيجة فيه مبنى الشيخ ومبنى غيره، تضيع أصل الفكر. لاحظ الأخوان كل ذلك لم يذكر. على كل تقدير لا حاجة للدخول في هذا البحث. هذا القسم كم؟ القسم الثالث. القسم الرابع بلوغ الشيوع حد الشياع في المجاز المشهور. في المجاز المشهور قد تبلغ الشهرة إلى حد نتوقف في فهم المراد، لا نعلم هل المراد المعنى الحقيقي أم المجاز المشهور. يقول في الانصراف قد يبلغ الشيوع في الحصة إلى هذا الحد، لكن حينئذ فرقه عن المجاز المشهور أن المشهور في المجاز المشهور على التوقف والإجمال، بينما في الانصراف المشهور على التقييد وإرادة الحصة دون المطلق. هذا القسم كم؟ الرابع. القسم الخامس بلوغ الشيوع حد الاشتراك ثم النقل. شوف هذا من الفوارق بين الشيخ والآخر. عند الشيخ، عند الآخوند الاشتراك والنقل جعلنا كل واحد منهما قسما على حدة، بينما عند الشيخ يقول لا، قبل أن يصل إلى النقل لابد أن يمر بالاشتراك. لماذا؟ لأنه في المجاز في الاستعمال الأول نحتاج إلى قراء واضحة لكونه استعمالا مجازيا جديدا، ثم في المرحلة الثانية يكثر الاستعمال فيكفي أدنى قرينة حينئذ، ثم يصل إلى المجاز المشهور، ثم بعد أن يصل إلى المجاز المشهور يحصل التعين. لكن في البداية لا يهجر المعنى الأول، مع مرور الزمن يهجر المعنى الأول. فلذا النقل يكون في مرحلة بعد اشتراك. هذا رأي من؟ رأي الشيخ الأنصاري. بينما الآخوند يرى أنه لا ضرورة لذلك، قد يكون الأمر في اللحظة التي ننتقل فيها من المجاز المشهور إلى الوضع التعيني، مرة يكون مع هجران المعنى الأول ومرة يكون بدونه. فليس الوضع التعيني على النقل مرتبة متأخرة عن الوضع التعيني على الاشتراك. هذا تفاوت جوهري بين ما ذكره الآخوند وبين ما ذكره الشيخ. على كل تقدير، هذا نوع من أنواع الانصراف. هذا النقطة كم؟ النقطة الثالثة أو الرابعة، ما أدري. النقطة الثالثة، هذه الأقسام الخمسة. النقطة الرابعة التي هي مشتركة مع الآخوند في الشبهة التي أثيرت، أنه في هذا القسم الأخير يتنافى مع مبنى القوم من أن استعمال المطلق في المقيد لا تجوز فيه، فجاء بالجوابين اللذين شرحناهما سابقا فلا داعي للإطالة. فقط هنا نكتة، أن بعض شراح الكفاية هذه الشبهة التي شرحناها سابقا عمموها على تمام الأقسام في الانصراف. في شرحنا السابق خصصناها بأي قسم؟ بالاشتراك والنقل. الذين عمموها تكلفوا في إجرائها في سائر الأقسام الأخرى، وهذا لا حاجة له، لأن الشيخ الأعظم رحمة الله عليه هنا يصرح بأن هذه الشبهة ماذا؟ مختصة بالاشتراك والنقل. ولذا هذه قاعدة يبني عليها الإخوة، أنه دائما إذا أردنا أن نشرح كلاما لابد في البداية أن نعرف أن صاحب هذا الكلام إلى أين ينظر، خصوصا مثل الكفاية. مثل الكفاية كثيرا ما يأتي بكلام ينظر فيه إلى كلام آخر، فكي نفهمه بوضوح لابد أن نفهم الكلام الآخر. كما تعلمون في العام الأغلب في مباحث الألفاظ إلى صاحب الفصول، إلى مطارح الأنظار، إلى القوانين، إلى هداية المسترشدين. في القسم الثاني من الكفاية في الأعم الأغلب ناظر إلى رسائل الشيخ الأعظم. لا أن نأتي ونشرح مستقلا عن ذلك الكلام. في الكفاية قال وذلك بعد هذين القسمين الأخيرين. شرح حملوه على كل ما تقدم من انصراف، بعض الشراح ليس الجميع، وواضح أن هناك تكلف واضح في بيان الشبهة في الانصرافات الأخرى. يا أخي في الانصراف البدوي أين هو شبهة المجاز؟ هنا الشيخ الأعظم الآخوند الذي نظره إلى كلام الشيخ الأعظم صرح على أن هذه الشبهة مختصة بالانصراف على وجه الاشتراك أو النقل. على كل تقدير لا نعيد الشبهة ولا الجواب. هذه النقطة كان الرابعة. طبعا هناك نقاط أخرى في كلام الشيخ الأعظم تداولت بعضها سابقا، ويأتي الحديث عن بعضها لاحقا. المهم هذه النقاط الأربعة. الشيخ كما تلاحظون عبر بالأقسام بخلاف الآخرين، عبر بالمراتب، وهذه نكتة مهمة ركزت عليها سابقا. هناك تعليق على ما ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في النقطة الثانية، المرتبطة بوجه منع الانصراف عن الحمل على الإطلاق. قد عرفت أن الشيخ يرى هذا الأمر واضحا، لأن الانصراف نوع من أنواع التقييد، ومن مقدمات الحكمة أن لا يكون هناك قيد. الجدير بالبحث في المقام هو إثبات الصغرى. أصل الكبرى أن من مقدمات الحكمة أن لا يكون هناك قيد، هذه فرغنا عنها في بحث مقدمات الحكمة، ذكر دليلها في محله. إنما الكلام في الصورة، وهو أن الانصراف قيد، هذا يحتاج إلى بيان. نحن نتفق مع الشيخ الأعظم رحمة الله عليه بأن الانصراف قيد، لكن نرى أنه جدير بأن يبحث هذا الأمر. الانصراف الذي هو قيد هو ذلك الانصراف إلى الحصة أو الفرد الذي يمكن للمتكلم أن يعتمد عليه في مقام الكلام لإفادة الحصة، لا مطلق الانصراف. حينئذ ينزل الانصراف منزلة التقييد اللفظي، ما دام يمكن أن يعتمد عليه في الكلام ينزل منزلة التقييد اللفظي. فيمكن أن أقول مثلا أعتق رقبة مؤمنة، يعني أذكر القيد اللفظي فأعتمد عليه في الكلام في بيان مقصودي وأنه خصوص الرقبة المؤمنة. فلو كانت الرقبة تنصرف إلى الرقبة المؤمنة، انصرافا يمكن أن يتكئ عليه الكلام، أن يتكئ عليه المتكلم في بيان مقصوده، حينئذ يصبح الانصراف بمنزلة التقييد اللفظي، على أن نسميه تقييدا لبيا كما في بعض الكلمات، أو نسميه شيئا آخر لا يهم. المهم أن يصل الانصراف إلى مرحلة يمكن للمتكلم أن يعتمد عليه، بحيث لا يقبل عذر السامع فيما لو ادعى أني فهمت أنه لا الكلام مطلق، إذا كان الأمر كذلك فكان الحري بالشيخ الأعظم أن يطبق هذا الأمر في الصغرى على تلك الأقسام الخمسة. أيها تمنع من التمسك بالإطلاق وأيها لا تمنع، أو بعبارة أخرى أيها يمكن أن يعتمد عليه المتكلم وأيها لا يعتمد. للبحث صلة تأتي، والحمد لله رب العالمين.